لا أريد أن أصححه ولكن أن أضع الأمور في سياقها. الكثير من المساعدات الإنمائية الرسمية تتعلق بتوفير مساعدات للاجئين في بلدانها. 15% من المساعدة الإنمائية الرسمية للعام 2023 خصصت للاجئين الواصلين إلى بلداننا. السبب هو أنه في نهاية الثمانينيات ظهر مبدأ تقاسم الأعباء. إذا جاء لاجئ من الصومال إلى كينيا أو من تنزانيا إلى كينيا، إذا كان يحظى على مساعدة من جهة مانحة من بلد متطور تعتبر مساعدة إنمائية رسمية. بعض البلدان لا تقدم تقارير حول هذه الحالات. لوكسمبورغ لا تقدم تقارير مثلا، ولا أستراليا. إذن الفكرة التي كانت قائمة في الثمانينيات كانت تقاسم الأعباء. أوافق على أن 15% من المساعدة الإنمائية الرسمية التي تذهب للاجئين هو مبلغ كبير جدا. بعد أزمة روسيا وأوكرانيا في العام 2022 و2023 شهدنا ارتفاعا في عدد اللاجئين في أوروبا، وهذه الأرقام ستتراجع في العام 2024. أيضا فيما يتعلق بأوكرانيا، المساعدة الإنمائية الرسمية هي استعمال الأموال والتي تعتبر من باب المساعدة الإنمائية الرسمية. إذا كان هناك دولة مثلا لديها دخل للفرد يقل عن 18,000 سنويا، فهذا البلد يعتبر على لائحة المستفيدين من المساعدة الإنمائية الرسمية، إلا إذا كان من الاتحاد الأوروبي. فمثلا دولة كأوكرانيا هي من الدول المستفيدة من المساعدة الإنمائية الرسمية. يمكن أن نخفض الأرقام فيما يتعلق بدخل الفرد، ولكن هذا سيؤثر على أعداد الدول الأخيرة على اللائحة. هذه اللائحة تستند إلى الدخل وفقاً للفرد. وفيما يتعلق بالمساعدات لأوكرانيا للعام 2022-2023 زادت المساعدات إلى أوكرانيا بفعل عدوان روسيا على أوكرانيا، وإلا لما كانت أوكرانيا حصلت على هذه المساعدات. مساعدات إلى أوكرانيا وصلت من 1 مليار دولار في العام 2021 إلى 16.17 في العام 2022 و20 مليار دولار في العام 2023. كل ذلك سببه العدوان الروسي. وهناك أيضا مسألة المساعدة الإنمائية الرسمية والمناخ. نعمل وفقا لنوعين من القياس، قياس للمساعدة الإنمائية الرسمية ومساعدة للعمل المناخي. ومنذ البداية اعتمد هذان المساران كمسارين مختلفين. ما الذي أقوم به أنا بصفتي رئيسا لمجموعة داك؟ خلال اجتماعنا المقبل في باكو بعد أسبوعين سنبين كيف أننا تمكننا من دمج البعد المناخي في التعاون من أجل التنمية. إذن ما أسميناه بالمساعدات التنموية المرتبطة بالمناخ ازدادت في السنوات الأخيرة وأصبحت تخصص لهدفي التكيف والتخفيف، وهذا ما قد نجحنا في دمجه فيما أسمي بشكل عام كالتنمية والمناخ. ختاما فيما يتعلق بفعالية المساعدات، خلال المؤتمر المقبل في إشبيليا في إسبانيا سنتحاور كمانحين ومستفيدين. سنبحث في ما إذا كنا بالفعل لا نسير في الاتجاه الصحيح، وأنه علينا أن نعيد النظر في فعاليات المساعدات. إذا ما قمنا بذلك مع دول كثيرة سنعيد التفكير، ولربما سندمج مبادئ باريس للعام 2005. نحن بحاجة إلى أن نعيد النظر في كيفية توزيع المساعدة الإنمائية الرسمية. المساعدة الإنمائية الرسمية تحتسب من الميزانيات وتذهب لمساعدة استراتيجيات البلدان النامية. المساعدة الإنمائية الرسمية لا تأتي فقط من جيوب الحكومة بل من جيوب المجتمع ودافعي الضرائب، ومن هنا ضرورة أن تذهب أيضا المساعدة الإنمائية الرسمية للمجموعات والمنظمات غير الحكومية لكي أيضا هي يكون لديها دور في مجتمعاتها على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. سيكون لدينا مناقشات كثيرة في إشبيلية حول مسألة فعالية المساعدات. اقتربنا من إمكانية إعادة التفكير في كل هذه المسألة، وأيضا علينا أن نفكر في كيفية استعمال المساعدات الإنمائية الرسمية للاستفادة إلى أقصى حد من الاستثمارات من القطاع الخاص. ما هي العوائق التي تحول دون استعمال المساعدة الإنمائية الرسمية لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص؟ وهذا بطبيعة الحال مختلف عن مسألة الاستثمار الأجنبي المباشر. أنا أعتقد أن هذه من المسائل المهمة جدا التي سنتوقف عندها في إشبيلية. شكرا جزيلا. أعطي الكلمة الآن للبروفيسور كابو. شكرا.